بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، فعسى أنال من التراث مواضيا تسدي عليهن الدهور وتلحم أو موتة بين الصفوف أحبها. هي دين معشري الذين تقدموا يلقى العجاج به الجران، كأنه ليل كأنه ليل وأطراف الأسنة أنجم ما خلت أن الدهر من عاداته ما خلت أن الدهر من عاداته تروى الكلاب به ويضمى الضيغم ويقدم الأموي وهو مؤخر ويؤخر العلوي وهو مقدم. إلى أن يقول وقد انجلى عن مكة وحصين وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم وزمزم. لا يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. والله من مصر موسى نبي الله طريد، والصبط مطرود من سيف العنيد. طلع موسى والفضا ظل يقطعه، ملتهب قلبه ويجري مدمعه، بس ما خرج ويا حريم مروعه. خايفات من السبا مثل الشهيد. والتقى موسى بنبي الله شعيب، أمن وقال له جرح قلبك يطيب. والتقى حسين أبو سكينة غريب بمكة، يا محتم بها وآمر بذبحه يزيد. أما محمد رضوان الله عليه التفت إلى الحسين، والله ترحون عني ودوركم تبقى خلية قفرة وفيها ينعب غراب المنية. ما اقدر على ذا الحال يا نسل البهالي. قال له محمد والدمع بالخد تبديد، قل لي يا اخويا وين، بتعيد العيد قال لنا عيدي بالغاضرية والضحايا هالصناديد. أجابه مولانا الحسين بلسان الحال كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام وكان انذبحنا لابد ترد هاليتامه بيني وبينك حمرة الدنيا علامه وافعل يا خويا من البواكي يا اللي ما يا اتريد انما الامر والحكم لله لا حول ولا قوه إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية المباركة أشارت بأن الله سبحانه وتعالى يرسل بالآيات، ولما قال إلا تخويفا يعني هنا تخصيص الآيات التي فيها زجر وفيها تخويف، الآيات التي تعتبر مثل الجوائح والأوبئة والحروب والبلايا باختلافها، لأنه يقول وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. الآيات طبعا تصدق على كثير من خلق الله سبحانه وتعالى، عندنا آيات عظمى، عندنا آيات صغرى، مصادق الآيات كثيرة جدا، ولكن دام بأنه ورد كما تقدم في ذيل الآية على أنه قال تخويفا، إذن يقصد الآيات التي من شأنها تخيف الناس. الجانب الآخر، نحن الآن نعيش في ظرف آية من الآيات المخيفة، الوباء طبعا كنا نسمع عنه في القصص والأخبار عند أبائنا عند أجدادنا، ولكن بعد صار من حظنا أننا عشنا وباء، جيلنا عاش وباء، سوف يكون تاريخا نتحدث بعد سنة الوباء، نسمع ذيك السنوات سنة الرحمة، سنة الكوليرا مثلا، سنة التية كذا. والله سبحانه وتعالى دام ابتلانا بهذه الآية التي كنا نسمع عنها ولا نستشعر ظروفها بالتفاصيل، الآن نعيش حالتها بظروفها بجميع تفاصيلها بأحداثها بإسقاطاتها بآثارها وما شاكل ذلك. والمؤمن أيها الإخوة الكرام من شأنه إذا مرت عليه الآية، سواء كانت تلك الآية مبشرة أو مخيفة، بماذا يطلع؟ بماذا يخرج؟ لا شك بأنه يخرج بفائدة، يصير عنده انطباع، يصير عنده انفعال، يصير عنده تأثر، يرتب آثار، يغير من وضعه وفق ذلك الظرف. ولذلك احنا نلاحظ مثلا كاستقراء عام، والحمد لله انتم عندكم ثقافة واسعة، مو جاي نقرأ او نجيب احصائيات وارقام، كلنا الحمد لله صار عندنا ثقافة عن كورونا واسعة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وما نسمعه من محاضرات وتنزل من بيانات واخبار، عندنا معلومات وافية عنه. لكن أول استشعار فيما يتعلق بهذا الوباء، لأن احنا نريد نتحدث عن المؤمن بأي انطباع يخرج من هذه الظاهرة، من هذا الظرف، ثم ماذا عليه أن يصنع بعد ذلك. بعد كورونا ماذا نصنع؟ الكلام عن المؤمنين. البارحة كان عرضنا بعض المواقف من اللادينيين كما يعبر عنهم من المؤمنين في مواقفهم مثلا الحماسية والاندفاعية. الآن لا، الوضع يختلف. إذا مضت كورونا، مخزوننا الثقافي اتجاه هذا الوباء بما شاهدناه إذا الله عز وجل وهبنا الحياة، الخطوة التالية ما هي؟ لأن المؤمن لابد إذا خرج من حالة لابد أن يقرر ما هو المستقبل، الخطة الجديدة ما هي، الوضع الجديد ما هو، علاقتي، علاقاتي في دوائرها المختلفة ما هي. وهذا يعتبر موضوع جدير أن نهتم به في واقع الحال، مو بس يمر علينا الوباء ويطلع وتالي فما لله. ما عندي أنا ترسم للمستقبل؟ أكيد أنا أخذت دروس وأخذت عظات، كل أخذ انطباع من هذا الظرف الذي لا نمر فيه ولا نزال نعيشه، والحمد لله. بعد الحمد لله أنه تزامن هذا الأمر مع أيام محرم، هذا من كرم الله. ولا بعد المساجد مسكرة والحسنيات مسكرة، وهم ما يوجد بعد نشاط ديني يعطي الإنسان دفعة إلى الأمام، كان نموت مرة واحدة. لكن من بركات الله علينا أنه أيضا أيام الحسين جاء في هذا الظرف، حتى هذا المنبر ببركات الحسين سلام الله عليه نخرج جميعا بثمرة، لأنه يعطي بركات، يعطي رحمات، يعطي زخة ثقافية، يعطي زخة معنوية، زخة روحية. لأقل الحضور في هذه المجالس يترتب عليها آثار عظمى ذكرها الأئمة عليهم السلام، تحف بهم الملائكة، تنزل عليهم السكينة والرحمة، استنزال الرحمة والسكينة نحتاجها في أيام كورونا. ولذلك احنا ملهم المؤمنين إذا صاروا يتصارعون على أرقام الكراسي، والله مكان منافسة، والله مكان سباق، والله مكان جدير أن الإنسان يتحرى ليحصل مقعد في وسط الماتم. كم من الناس محرومين الآن؟ كم من الناس محرومين؟ كثير من الناس، وخاصة أخواتنا المؤمنات هذه السنة حرموا من فرصة الحضور في هذه المجالس أو كثير من المجالس المباركة. باقي المجالس جزاهم الله خير أتاحوا الفرصة لهذا المكون الاجتماعي الضخم، هم النساء أمهات أبنائنا اللي يربون أبنائنا، يحتاجون إلى جرعات حسينية. والمؤمن لا يتقاعس إذا كان ما هناك فرصة في المأتم، بيوتنا تتحول للحسين مآتم سلام الله عليك يا أبا عبد الله. أعجبتني يعني بعض الخطباء، يعني بعض الشعراء عنده قريحة، وبعض الخطباء يأخذ هذه الأشعار، أنا أتابع طبعا، أبيات جدا تقطع القلوب. هذا يقول كانت الزهراء تجي تتحرانا في المآتم، الآن هي تدور على بيوت الشيعة، إذا عقد فيها مآتم الزهراء تحضر سلام الله عليها بحضورها النوراني، لا بالحضور الجسدي، حضورها النوراني يتعدد حتى وإن كان في وقت واحد، هذا عقيدتنا إحنا. نعود، الاستشعار الأول في وباء كورونا أن نستشعر العظمة الإلهية، قدرة الله، عظمة الله، جبروت الله سبحانه وتعالى، الهيمنة الإلهية. وإذا كنت تشوف كيف نستشعر القدرة الإلهية، لأن الجرعة الأولى اللي يجب أن يأخذها المؤمن هذه الهزة الكهربائية، الله مسيطر، الله يتحدى، الله عنده الجبروت، الله عنده القدرة. نجدد معرفتنا بالله في الاستشعار الأول أن لله قدرة وسيطرة. يجي لك هذا الكائن الصغير الذي لا يرى، وإذا يستهتر بمقدرات كثير من القوى البشرية. كم وصلت هذه البشر، كم وصلوا في التكنولوجيا إلى أعلى المستويات، خاصة في الطب صاروا يزرعون أعضاء، وصلوا إلى الفضاء، إلى الفضاء وصلوا، حط الإنسان قدمه على سطح القمر،
وأرسل أيضا أجهزة إلى بعض الكواكب اللي موجودة في المجموعة الشمسية كالمشتري وغيره، وتلسكوبات فضائية ورقي علمي إلى أعلى المستويات. زين، في الحقل التسلح، القدرة العسكرية، كم من الدبابات، كم من الصواريخ، كم من الطائرات، كم من القنابل الذرية، القنبلة الهيدروجينية والعياذ بالله، حتى قالوا بأنه لو هالمقدار من هذه القنابل يستطيع أن يشطر الأرض إلى نصفين. هذه الهيمنة، الإنسان يشعر بالعزة في نفسه بأنه كان متمكنا قادرا. يجي لك تالي فيروس كائن لا يرى، ويقول الأطباء مقدار ما خرج للعالم بأسره كامل، اللي زهقت منه مئات الآلاف، عشرات الآلاف، ومرض بالملايين كما تقدم الأخ. زين، إجرام ونص، نحتاج إلى ميزان مال ذهب حتى نعرف شكثر الإجرام ونص، شكثر المقدار. إجرام ونص، تقف الدول، تتعطل المطارات والجامعات، ويشل الاقتصاد، وتشل المواصلات، ويصير حظر في المنازل، وتباعد اجتماعي، وتضج المستشفيات، ويعجز الأطباء إلى الآن لا يجدون حلاً. يستهدف الجهاز التنفسي للإنسان، وإذا استشرى قضى عليه. يجي الله عز وجل يتحدى هؤلاء البشر، يأتي ويقول سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة حتى يحرك مشاعر المؤمن ليتذوق هذه الآيات. كنا نقرأها ونمر عليها مر الكرام، لكن الآن نتحسس واقع هذه الآيات، لأن عشنا ما كان في كورونا. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. أن المؤمن يتفكر، يتدبر في هذه الحالة، في هذه الظاهرة أيها الإخوة الكرام. ولا ندري إلى أي مدى يستمر هذا. في مكان التخويف رحمة الله واسعة، لكن واقعا ما حد استطاع الآن يعطي وقت. البعض يقول خفت المسألة، البعض يقول الحمد لله ضعف، البعض كذا، نعطي أنفسنا آمال، لكن ما ندري، إحنا لا نعلم. وتغيرت حتى النظرة لمسائل القوى في العالم، نظرة إلى الاقتصاد، إلى مستقبل التعليم، كله بيتغير، كله عن بعد بيصير. بعد بعثات ما كبيرة. جربنا إحنا بكورونا بأن الوضع تمام، زين، ناس عودت وظائفها في بيوتها تشتغل، ايش حق بعد يجر عمارات ويجمع الموظفين ويكد فلوس في بيتك. جانب آخر، حتى اللي يفكر تفكير شري شيطاني يقول ايش حق بعد انا اصنع لي رؤوس نوويه وغيره، بعض يستغلها حق التفكير. يا الاسلحه الجرثوميه سهله، يعني لا الطائرات الان تنفع ولا دبابات تنفع، خل سلاحك هذا مجمد يطرش لك هذا ما تشوفه. ولذلك شل الجميع أمام القدرة الإلهية. استشعار الأول، إذن نستشعر القدرة الإلهية، أن الله عز وجل على كل شيء قدير. واقعا الكل ضرب ولم يستثنى أحد، المدين وغير المدين، وصلت المسألة حتى إلى المقدسات وحتى إلى المؤمنين والعلماء والأخيار، لم يستثنى أحد. للمؤمنين كما يقول السجاد لا تؤدبني بعقوبتك، وللكافرين المكر الإلهي لعلهم يتعظون لعلهم يعودون. والبعض لا استفاد من كورونا، يستغلها ويمص دماء البشر ويحاول يتلاعب حتى في هذه الظروف الصعبة. البعض لا يتعظ، يزداد في غيه، كما بينا في ليلة البارحة طائفة من الذين يعبر عنهم باللادينيين اشتغلوا يضربون في قضية الدين والمعتقدات وجود الله، ويشككون في ما يتعلق بهذه العقيدة التي تربط العباد بالله سبحانه وتعالى. والبعض لا، الموقف هنا يختلف، تتغير الحسابات تماما. وهنا علينا أن ندخل أيها الإخوة الكرام في برنامج يتعلق بالمؤمنين. المؤمن إذا اتعظ من هذه الظاهرة أول خطوة يقوم بها التغيير للأفضل. ليش ينوي التغيير للأفضل؟ لأنه يعلم جزما بأنه ما حدث فبسببنا نحن، بسبب البشر، ظلم الإنسان، اعتداء الإنسان، تعدي الحدود، تترتب هذه الآثار. ماذا يقول أمير المؤمنين؟ يخاطب المؤمنين، يخاطبنا إحنا. هذا الكلام من علي للمؤمنين سلام الله عليه. ماذا يقول أمير المؤمنين في مثل هذه الحالة؟ يقول سلام الله عليه: يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات وإغلاق خزائن الخيرات. الآن كم قدرت الخسارة الاقتصادية؟ بالمليارات. نقص من الثمرات، نقص الثمرات وإغلاق خزائن الخيرات. لماذا؟ ليتوب تائب ويقلع مقلع. كلام يوجه إلينا سلام الله عليه، ليتوب تائب ويقلع مقلع، يعني الإنسان يعود إلى الله. سياسة العود ما هي؟ فيها دوائر. النقطة الأولى، أولا التعرف على الله. أغلب الطائفة المؤمنة لا تملك قدرا كافيا في مقام المعرفة بالله سبحانه وتعالى. تسأل في أي مجالات الحياة عنده ثقافة، تسأل عن الكمبيوتر فيلسوف، تسأل عن النت يعطيك كل الخفايا، تسأل عن مسائل البنوك والمعاملات البنكية فارس فيها، عن الأراضي والبيع والشراء فحل والحمد لله، وهذا لا مانع فيه ولا هو محرم. ولكن أولويات في المقام أيها الإخوة الكرام، مقدار معرفتنا بالله ما هي؟ إذن في أولوياتنا بعد جائحة كورونا، في رأس القائمة في برنامج التغيير عند خروجنا من هذه الجائحة إن شاء الله، ونبدأ حتى قبل خروجها، ليلاحظ الله منا أمنية الصادقة في التغيير، وخصوصا في رأس السنة الهجرية، مع نحن عندنا رأس السنة في رمضان، رأس السنة الشرعية رمضان، لكن رأس السنة التاريخية سميها ما شئت تعتبر في الواحد من المحرم كما اتفق عليه الصحابة، كما تقول النصوص التاريخية. وقيل عرض هذا الأمر على أمير المؤمنين فأمضاه سلام الله عليه. فعلى كل حال، في رأس هذه السنة انصح أن نسميها رأس السنة، رأس السنة عند الله رمضان، انصح أن نسميها رأس السنة هجرية ومضت على أنها تاريخ. يكون عندنا برنامج في أولوياته المعرفة بالله. يوجد عندنا كتب، يوجد عندنا محاضرات، يوجد عندنا علماء كثر، ادخل النت وتشوف. طبعا أقيدها بما يتعلق بمدرسة الأئمة من أهل البيت عليهم السلام، حتى لا يجي لك كل ما هب ودب. زين، إذن إذا تدخل في تحت هذا العنوان تجد من يحب يسمع، يوجد محاضرات كثيرة جدا في مقام المعرفة بالله، أن نعرف الله سبحانه وتعالى. هناك آيات، هناك روايات، هناك بحوث لعلمائنا، بحوث تخصصية وبحوث عامة مبذولة ثقافية، تقدر تأخذها في مقام المعرفة، التعرف على الله سبحانه وتعالى. شنو معنى العدل؟ صار عند كثير من المؤمنين خلل في عقيدة العدل، حتى أصبح البعض، أنا سمعت، وصل إلى قول المعتزلة، وصل إلى قول الأشاعرة. هناك آراء إسلامية تخل بمسألة العدل الإلهي، سلبوا الله سبحانه وتعالى الهيمنة على الخلق، سلبوه الاتصال بالعباد، والبعض نسب لله الظلم. حتى بعض أبنائنا وصل إلى هذا الخلل لأنه عند نضوب في مقام المعرفة بالله. إيش تعرف عن العدل؟ فلسفة العدل ما هي؟ هناك بحوث جدا مطولة في المقام، وإحنا ترك لنا العلماء مؤلفات نستطيع من خلالها نستخلص نتيجة، نطلع بنتيجة بمعرفة العدل. العدل الإلهي ما هو؟ لأن البعض قد يقول كيف الله رحمن رحيم ثم تمتلئ الدنيا بالشرور؟ هذه شبهة. كثير من الذين أصبحوا بلا دين خرجوا من أديانهم بسبب هذه الشبهة، نضوب المعرفة بالله سبحانه وتعالى خاصة في مقام العدل. والعدل يعتبر صفة ذاتية لله، العدل ذاته. ولذلك كيف للأشاعرة رأي، وللمعتزلة رأي، ولأهل البيت عليهم السلام رأي، لا جبر ولا تفويض، مبحث جدا دقيق يستطيع الإنسان من خلاله أن يتعرف على عدل الله وتنحل كثير من الإشكالات. لا يتسع الوقت أن نتعرض لذلك، وأنا تمنيت إن شاء الله يعني ما دام لعلي أوفق في بعض الليالي إن شاء الله أتطرق لمسألة العدل. ما أدري عاد حين وين أنا أضيف، أنا خلصت من العناوين، لكن لعلي أشوف له مجال أدخله في بعض، لأن هذا المبحث جدا نحتاجه في مقام المعرفة بالله. قد يكون من هذه الجائحة الإنسان يفقد صحته حتى يفقد روحه، إلا أن يفقد إيمانه، إلا أن يفقد الإيمان أيها الإخوة الكرام. وفي المرتبة الأولى فقد الإيمان بالله. أنا والله اتصل علي واحد وسيد بعد، والله يا أخوان اتصل علي، ليش يقول وين هالأدعية اللي يقولون أهل البيت تعبت وأنا أدعو، وين هالأدعية؟ ما أنا بشايف أنا أثر وظهر الأدعية ذي، ما شلون صاير؟ قلت سيد اتق الله استغفر، وإذا من فلت يقول وين هذا، ما أنا بشايف شيء من هالحكي هذاك. هذا راجع شنو؟ جهل بمسألة الله وفلسفة هذا الكون. هناك إرادة تكوينية وإرادة تشريعية، وأمن الله سبحانه وتعالى في العام الماضي تعرضت لهذا فيما يتعلق بالإمام الحسين كيف اختار الشهادة، أنه مو مجبور. هناك الإرادة التشريعية لله أنك مو مجبور، لكن أنت مخير تختار الطريق الصواب، عطاك العقل كموازين وعطاك الشريعة كنظم تصحح لك الاختيار. والله سلطة تكوينية يعني يعطيك المدد والقوة على القيام بذلك، ولكن يجعل القرار بيدك. هناك علم متكامل يتعلق بعدل الله، أين نحن عن هذا؟ في فاجعة كورونا كثير من الناس اختلت عندهم، مثل ما نقول اشتبكت الوايرات، صار ما يعرف قضية العدل وما يعرف. وأنا أذكر واحد يقول، أذكر لك السنوات، يعني قصة عجيبة، كانوا ناس يقرون دعاء كمية المجموعات، والظهر صارت عبوة تفجيرية وماتوا. وفي واحد مسكين شوي بعد طلع من طوره قال يعني الله ما ينزل الصواريخ إلا على رأس اللي يقرون دعاء كمية، ليش ما يوجهها على المراقص وال... ما يقدر. ليش؟ لأن الظاهرة الموجودة أمامه تحتاج إلى حزمة من المعارف حتى يستطيع حلحلة هذه الشبهة وهذا الإشكال. يدور في نفوس الناس، يدور والله يدور، يدور شلونها شنو كيف. بعضهم خلاص يطفي الفيوز عنده، يطفر مثل ما نقول. ليش؟ وكله راجع للجهل. في الدرجة الأولى لازم آخذ حزمة معرفية عن الله كيف يتعامل مع عبادي وفق ما جاء عن أهل البيت. وأنا كنت أقول في المجلس السابق، إذا بتدخل النت وتبي تطلب معنى يتعلق بأهل البيت اكتب فيما يتعلق بأهل البيت عن الأئمة من أهل البيت، حتى لا تجي لك بعد أشياء ثانية زين. وحتى إذا دخلنا إلى قضية أهل البيت بعد مو كلهم يسمع لهم، ترى في ناس عمايم على كبر هالمنبر يخربطون في كل شيء. حتى في ثقافتك عن أهل البيت انتقي لمن تستمع إليه ولمن تقرأ. لمن تقرأ؟ الكل مؤتمن على الدين؟ لا والله مو الكل مؤتمن عليه. يوجد في بلادنا من يتزيى بزي الدين ويشتغل على هدم الدين وجماهيره ما شاء الله. يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد، موجود ناس تهدم في الدين. تضرب تحت الحزام وتطال أعلى رمز عندنا وهم العلماء. إذا صارت الدنيا بلا علماء يدلون على الله، هل بقي للإنسان قيمة بعد؟ فالمقام الأول في رجوعنا الثقافة فيما يتعلق بالله، المعرفة بالله سبحانه وتعالى. ثم تأتي الدائرة الثانية بعد أخذ المعارف المتعلقة بالله: العدل، الحكمة، سلطته التكوينية سبحانه وتعالى، إرادته التشريعية، ماذا يريد من التشريع، ما هي المسألة التكوينية المتعلقة بالإرادة التكوينية لله عز وجل، ما هو العدل، الرحمة، الرحمانية. ولعلي أتعرف في بعض الليالي وضعت بعض العناوين يتعلق بالمغفرة، التوكل، سوف أتعرض له إن شاء الله وأتشرف بخدمتكم في مقدار ما أعرف. نتعرض إلى الرحمن، الرحمانية، نحتاج نحن إلى معرفة هذه المسائل الدقيقة. البرنامج الثاني بعد المعارف المتعلقة بالله سبحانه وتعالى العبادات. عندنا تقصير في مقام العبادات. في جائحة كورونا الناس تصلي الفجر قوى، وين تنزل علينا الرحمة؟ صلاة الفجر هذه الصلاة المؤقتة، كثير أذكر على هذا المنبر وغيره أن لآيات الله السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره الشريف كلام في المقام، اعتماداً على الرواية التي رويت عن مولانا الصادق سلام الله عليه، رواية معتبرة، وهو عند احتضاره قال: اجمعوا لي، اجمعوا لي كل أهلي وأبنائي وأقربائي، اجمعوا له حتى ضاقت بهم الدار. ساعة الاحتضار آخر كلمات لفظ بها الإمام ثم خرجت روحه، ماذا قال؟ قال: لا ينال شفاعتنا مستخف بالصلاة، يحرم من الشفاعة، يقف معطل في يوم القيامة، والنار مسجرة، والصراط موضوع، والناس يعرجون إلى الجنة، وناس حيرة ينتظرون بس فقط شفيع. وإذا الإمام يقول هذا اللي مستخف بالصلاة محروم من شفاعتنا، يظل ضايع في صحراء القيامة. يجي أبو القاسم القيشي يقول: ومن مصاديق الاستخفاف ألا يصليها. أبي أسمع صوتكم. يا ليت السيد قال في وقتها، يا ليت قال هالكلمة، ألا يصليها في الفضيلة. أبو المجتهدين، أبو العلماء يقول بهذا الرأي: الذين يحرمون الشفاعة، الذين هم من المستخفين بالصلاة، الذين لا يصلون الصلاة في وقت الفضيلة بدون عذر. الفضيلة يعني أول الوقت، هذا الفضيلة، وما عنده عذر وضيع أول، يا ليت له، خارج الوقت ذنب أصلا يجب التوبة منه، وإذا تراكمت هذه الذنوب تسوي مصيبة أكبر. ولذلك الصلاة، الصلاة عمود الدين. أمير المؤمنين وقف في وسط المعركة في صفين يصلي والسهام تخطف بين صماخيه، فقال لرجل: يا أمير المؤمنين، أها هنا الصلاة. فلما سلم من صلاته التفت إليه قال: إذن على ما نقاتلهم؟ قاتلهم على الصلاة، عمود الدين، الفرع الذي يحمي الأصول، ومن جملة الأصول الولاية لأهل البيت. الصلاة حافظة للولاية، الولاية أعظم من الصلاة، لأن الصلاة تعتبر أولى الفروع والولاية أصل. من مصاديق الاستخفاف بالصلاة عند هذا العالم الجليل ألا تصلى الصلاة في الفضيلة من دون عذر. قاعد على النت، قاعد على اللاب، يلعب كورة، ما أدري شنو، يسولف، وضيع الفضيلة بدون عذر، يا ويلاه. وينظر إلى هذه الفرائض، يحرص على أن يصليها جماعة، وإحنا انحرمنا من المساجد هذه الفترة والآن فتحت والحمد لله، ونشكر الله على هذا العود. ثم بعد الفرائض النوافل، حافظوا على تسبيح فاطمة. أعطيكم فائدة: قبل تأتي إلى المأتم سبح تسبيح فاطمة بقصد الحفظ من كورونا. عندنا روايات تقول: من سبح تسبيح فاطمة أمن ممن يخاف منه يأمن. ذكر يحقق الأمان، وتسبيح فاطمة هو الذكر الكثير، لأن الإمام الصادق يروى عنه سلام الله عليه يقول: تسبيح جدتي فاطمة دبر كل صلاة أفضل عندي من 1000 ركعة، وكذا مولانا الباقر. ومن أرى ومن كان خائفا يسبح تسبيح فاطمة يأمن، ومن كانت له حاجة يسبح تسبيح فاطمة ويسأل من الله قضاء تلك الحاجة تقضى. وكذلك الخائف يأمن، يعني رايح محكمة وخايف يحكمون عليه بشيء أو قضية، قبل يروح يسبح تسبيح فاطمة بنية شنه؟ أنه يأمن من هذه المسألة إذا كان مظلوم عنه، واحد حيال وحرامي، يكون واحد فعلا يعني خايف مظلوم، يسبح تسبيح فاطمة يأمن بأمر بإذن الله سبحانه وتعالى. الأدعية، ما يتحمل كثير من الشباب يقرأ دعاء ولو لنصف دقيقة، وعندنا أدعية عالية في الاعتبار، وكان آية الله الشيخ الهاجري يواظب على هذا الدعاء لأنه عالي اعتبار، يعني حديث دعاء يعني سند معتبر: اللهم اهدني من عندك، وأفض علي من فضلك، وانشر علي من رحمتك، وأنزل علي من بركاتك، اللهم اعتق رقابنا من النار، وادخلنا الجنة، وزوجنا من الحور العين برحمتك يا أرحم الراحمين. دعاء عظيم نقرأ: يا من لا يشغله سمع عن سمع، ويا من لا يغلطه السائلون، ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين، أذقني برد عفوك وحلاوة رحمتك ومغفرتك. إيش كثر خذنا؟ نص دقيقة أقل. ما نتحمل نقرأ دعاء بعد كل فريضة، النوافل ما نصليها، صلاة الليل شلون، وندخل في برنامج واسع وقد أدركنا الوقت، معنا أنا عديت بعض المفاصل الهامة فيما يتعلق بالفرائض، لكن أعتقد بأنه هالمقدار إن شاء الله فيه كفاية. إذن الدائرة بعد المعرفة يأتي العبادات، ثم معرفة شؤون العبادات يأتي في الدائرة الثالثة، أردت أن أفصل فيها لكن أدركنا الوقت بعد ما أتمكن أخذ أكثر من هذا، وهو مراعاة الحقوق، حق نفسك وحق الوالدين وحق الزوجة وحق العيال. وتأتي الحقوق تترى، اقرأها في رسالة الحقوق، فلتكن في دائرة اهتمامنا بعد هذه الجائحة، لأن الله سبحانه وتعالى هيئ هذا الإمام أن يطلعنا على هذه المادة المباركة في الجانب الحقوقي، في رسالة الحقوق المروية عن الإمام السجاد سلام الله عليه. والتعرف على هذه الحركة المباركة لأبي عبد الله الحسين وثمرات هذه الحركة المباركة التي نمت من دماء الشهداء وسقاها الحسين بدمه الشريف، وهاك هو يخرج من مكة كما خرج من المدينة، ويقول له عبد الله بن جعفر: تخرج منها وقد جاء الناس يحجون بحجك يا ابن رسول الله؟ قال: يقتلوني ولو كنت متعلق بأستار البيت. ألح عليه قال: رأيت جدي في المنام يقول: اخرج يا حسين، شاء الله أن يراك قتيلا. وفعلا خرج مولانا الحسين عظم الله أجوركم وقد انجلى عن مكة وهو ابنها، وبه تشرفت الحطيم، وزمزم لا يدري أين يريح بدن ركابه، فكأنما المأوى عليه محرم. رحم الله من نادى حسين، وادي حجي غير وادي، والشهر غير الشهر، وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر، أظل مرمي على الثرى ويصعد على صدري. ألا من مناد وحسينا، وين حجك والمناسك، وين سعيك والنحر، وين زمزم والصفا وين المشاعر والحجار وويلاه تطلع وتترك الكعبة يا ما تقلش هالعذور راد يتكلم أبو سكنة وهلت عبرته وادي حجي غير وادي والشهر غير الشهر وهالمناسك كلها تقضى يوم عاشور الظهر أظل مرمي على الثرى يا ويصعد على صدري حسين عبر وداعي ومهجتي من الظما متفتتة ويرتفع ويرتفع راسي على الذابل وزينب تنظر وتجذب الحسرات ويلي كل ما شافت وانه الكعبة ومن فيض طبراتي غريق والحجر نحري يا ابن عمي ويتاماي وقد انجلى عن مكة وهو ابنها يا الله نسألك ندعوك نتوسل إليك بمحمد وآله صلي على محمد وآله شاف المرضى قضي جميع الحوائج لا سيما قل دون الدعاء جماعتي الحضور احفظهم فردا فردا المؤسس تقبل منه بأحسن القبول لجميع ذلك وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان سيما العلماء أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات.